بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد السنة بالحديدة باليمن أن يقدموا لكم شرح كتاب شرح السنة للبربهاري للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمه الله تعالى، وإليكم شرح الفقرات من 124 إلى 129.
لأبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمة الله عليه، ووقفنا على فقرة 24 منها، إذ قال رحمه الله: والإيمان بأن أبا بكر وعمر رحمة الله عليهما في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد دفنا هناك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المعلق: يقصد المعلق رحمه الله أنه متأكد، يعني مؤكد عليه، لا شك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما دفنا في حجرة عائشة رضي الله عنه، وحجرة عائشة دفن فيها أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه مات في حجرها وحجرتها. واختلفوا أين يدفن، هل يدفن في مقابر المسلمين البقيع أم يدفن في مكان آخر وحده؟ فذكرهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من نبي توفاه الله إلا ودفن حيث قبض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا هو قبض في حجرة عائشة رضي الله عنها، فدفن في حجرة عائشة. ولما مات أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان رضي الله عنه، عائشة بنته أيضا دفن في حجرة ابنته عائشة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فكان بقي موضع القبر واحد، وكانت عائشة رضي الله عنها تعده لنفسها، تدفن مع زوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لكن لما طعن عمر رضي الله عنه، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، أرسل إلى عائشة رضي الله عنها، أرسل ابنه عبد الله يستأذنها في أن يدفن مع صاحبين، وكان هذا الشيء يحب في نفسه، يتمنى أن توافق لحبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولحبه لأبي بكر خليفة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولما رجع عبد الله بن عمر كان يقول أبو بكر منتظر ماذا قالت، وإذا به يقول وافقت، فحمد الله عز وجل. ولما توفي رضي الله عنه وجهد تصلي عليه دفن في ذلك القبر الذي هو ما بقي إلا هو مع صاحبيه، مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر رضي الله عنه ورضي الله عن عمر وعن جميع الصحابة. فإذا وفقك الله وذهبت إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام بقصد الصلاة في المسجد النبوي، وفعلا صليت فيه فريضة إن كان في وقت فريضة، أو ركعتين تحية المسجد إذا لم يكن في وقت فريضة، ثم تذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم على أبي بكر، ثم على عمر رضي الله عنهما، وهي قبور متقاربة، سلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تخطو خطوة عن يمينك إذا أنت مستقبل الحجرة النبوية من الجهة الجنوبية، والحجرة أمامك في الجهة الشمالية، سلم في بداية الحجرة من الجهة الأرضية على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم تخطو خطوة عن يمينك إلى جهة المشرق، فسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم خطوة أخرى كبيرة لا بأس بها إلى جهة المشرق أيضا، سلم على عمر رضي الله عنه. فرأس أبي بكر عند رجلي الرسول عليه الصلاة والسلام أي القبر، وهكذا رأس عمر عند رجلي أبي بكر. وأنت في سلمت عليهم واحدا واحدا، فتقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإن فيت قلت عليه: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين بفضلك، فجزاك الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. وإن فيت قلت سلاما نحو هذا من السلام الطيب، ثم تقول بعد أن تخطو: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، ويا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا ثاني اثنين إذ هما في الغار، وتذكره بما يسعد من السلام الطيب مع خفض الصوت السلام لا ترفع صوتك، إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم تخطو تلك الخطوة وتسلم على عمر رضي الله عنه بما هو أهل لذلك، وإن شئت سلمت السلام العام السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الرقيب وما هناك قبر نبي معروف بعينه إلا قبر نبينا محمد صلوات الله وسلامه، يعني من فساد هذه الأمة حتى قبر نبيها عليه الصلاة والسلام معلوم ومعروف. بقية قبور الأنبياء عليهم السلام غير معروفة بالتأكد، وإن كان مثل قبر موسى عليه السلام في طور سينا عند الكثيب الأحمر، لكن تحديده لا يعلمه إلا الله. نعم، أيضا كل التحديد ما هي قبر نبي معلوم بالتأكيد إلا قبر نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وتلك هي أقوال مثل قبر هود في الأحقاف حضرموت، كلها أقوال عن ما هي شيء مؤكد 100%. قبر موسى أيضا الله عليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب إلا من خف سيفه أو عصاه، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فيكون تعيير المنكر بحسب الإصبع، من قدر أن يعير باليد ولا يؤدي إلى أنكر لا يؤدي إلى أنكر ولا إلى منكر مثله ولا إلى تعذيبه العذاب الذي لا يطيقه، وجب عليه تعييره باليد. إن كان يؤدي إلى أنكر أو إلى منكر مثله أو إلى تعذيبه أو إلى حبسه فهو بحاجة للاكتساب فيعيره باللسان، فإن كان أيضا لا يستطيع أن يعير باللسان فيؤدي إلى أنكر أو إلى منكر مثله أو إلى تعذيبه أو إلى حبسه وهو لا يستطيع يتأخر عن أهله ما عندهم من يعوذهم من الله، فيكون التعيير في القلب استنجاز القلب وانفعال وانقباض القلب أنه غير راضي عن هذا المنكر. وهذا من سماحة الشريعة أننا لم نكلف فوق ما لا نقدر عليه. ثم قال رحمة الله عليه والتفضيل على عباد الله أجمعين، يعني عام المسلمين كلهم عام المسلمين، الكافر لا يسلم عليه يهودي أو نصراني أو مجوسي، وهكذا مرتكب الكبيرة وصاحب البدعة، مرتكب الكبيرة إذا كان قد نصر صاحب البدعة إذا كان قد نصر ولم يقلع ورأيت أن المصلحة في هجره فيهجر، أما إنسان مستقيم مؤدي لما أوجب الله عليه بعيد عن المحرمات عليك أن تسلم عليه من المسلمين، والتسليم على عباد الله أجمعين من المسلمين ومن غير أهل الكبائر والبدع. على هذه الشرع قال من ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. فمن ترك صلاة الجمعة والجماعة هذا أو هذا في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. نقول أو مطر طر سيل حال بينه وبين المسجد، سيل حال بينه وبين المسجد، أو أكل الصوم إذا كانت طاهرة الأخيار الصوم والبصل إذا كانت الرائحة لا تزال، لكن يجب على آكل على شارب الدخان أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يترك الدخان وأن يصلي حتى وإن لم يتوب إلى الله من شرب الدخان يتمرمر ويستغفر الله ولا بد من صلاة الجماعة وهو آثم إلى آل الناس فهو آثم. وكذلك العدو الخوف لا يختص بالسلطان، سواء كان من سلطان أو غيره، ولا يختص الفوز بالسلطان، يعني تنبيه أو كبير الطالب أو عدل ابن عمه ابن فلان جاره شريكه بالسلاح، فلا يختص الخوف بالسلطان الظالم. نعم. المسافر من صلى خلف إمام فلم يقتدي، من صلى خلف إمام فلم يقتدي به، صلى صلاة له. إلا إذا أتم به وتابعه في قيامه في ركوعه في سجوده في تشهده وفي سلامه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف، في رد على الخوارج وعلى بعض التجريمين الذين يرون الخروج على الحاكم المسلم الظالم بالسيف، وكذلك على المعتزلة يرون الخروج بالسيف. هذا موقف أهل السنة من قديم الزمان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف، قول بلا سيف يعني من غير خروج على الحاكم المسلم. حتى أن عند المعتزلة عندهم الأمر بالمعروف ويقصدون من ورائه الخروج على الحاكم، خروج على الحاكم العاصم، حتى لا يوافق أهل السنة المبتدعة قالوا هذا القيد بلا سيف، يعني الأمور لا تعالج بعنف، الأمور والأخطاء الموجودة في الدولة أو عند الحكام لا تعالج بعنف ولا تعالج بالسيف ولا تعالج بالخروج على الحاكم المسلم ولا تعالج بزعزعة الأمن ولا تعالج أيضا بالتشهير على المنابر. هذا دأب الثوريين. أما ما كان عليه السلف الصالح فهو الدعوة إلى الله برفق ولين ونصيحة الحكام برفق ولين، والحمد لله وصلوا إلى خير عظيم بالرفق واللين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فالرفق يزين الأمور ويصلح الأحوال ويجعل للنصيحة القبول، بخلاف العنف يشين ويقدح ويجعل المنصوح لا يقبل النصيحة ويواجه بالعنف. وإذا كان آحاد الناس، آحاد الناس إذا فعلا ارتكب خطأ ونصحته بعنف، فالغالب عليهم إلا من رحم الله أنه ما يتقبل النصيحة، وأنه يواجه بعنف ويسب ويعير ويسكت. بس انت ما له دخل، واولا انصح نفسك. لماذا اكرم شيئا بالامر؟ العنف. هذا وهو من احد الناس، لا هو بضابط ولا هو بمدير ولا هو بقائد، فكيف لما يكون عنده سلطه وتاتي انسب العنف؟ في الغالب انه ما يتقبل منك وقد يامر بحبسه. هذا شيء، والشيء الاخر معتقد اهل السنه، ومن شذ فقد خالف، وشذ عن هذا المعتقد الذي سار عليه السلف فهو مخالف لاهل السنه، وأهل السنة استمدوه من الأدلة.
كان هذا الدرس في سنة 1421 للهجرة.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.